أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الرابع عشر: خيار التفليس. إذا وجد غريم المفلس متاعه فإنه يتخير بين أخذه مقدما على الغرماء وبين الضرب بالثمن معهم. خيار التفليس ما معناه؟ معناه هذا: الإنسان إذا كان مطلوب بديون وطالب الغرماء بديونهم منه ولا استطاع، يصل تصل النوبة إلى الحاكم، أحيانا الحاكم يحكم، يعني القاضي يحكم بإفلاسه. طيب، إذا حكم بإفلاسه أحيانا بعض الغرماء مو ما يصير يطالبون بنقود فلوس، يطالبون بأمتعة. مثلا اشترى هذا المديون من زيد الدائن من زيد دابتان فرسا مثلا، فلما حكم الحاكم بإفلاسه يجوز لزيد الذي هو صاحب الفرس الذي باع الفرس، إذا وجد الفرس في الديون في أمواله يجوز له أن يأخذه، وأيضا يجوز له أن يضرب بالقسمة مع بقية الغرماء. عرفت شلون؟ شلون يعني يضرب بالقسمة مع بقية الغرماء؟ لأن القاضي يوزع الأموال بالنسبة، اللي له النص يعطيه النص حسب نسبة المبلغ الذي يطالب به الدائن. واضح الفكرة؟ الغرض مو بهذا، الغرض أن الدائن إذا وجد متاعه في أموال المديون يجوز له أن يأخذ متاعه. واضح الفكرة؟ هذا شو يسمونه ذا؟ خيار التفليس. وليش خيار سمي خيار التفليس؟ يعني خيار يوجبه التفليس. تفليس يعني شنو تفليس؟ لأن القاضي حكم بإفلاس المديون، معسر ما يقدر، خلاص الموجود هذا هذا الموجود ما بإمكانه أنه يأتي بأموال، لأن مرة يقدر يحصل أموال، يجي القاضي يحكم فإن كان ذو عسرة فنظرات إلى ميسرة. لكن الكلام إذا يعرف أن المديون لا يستطيع أن يحصل ويتكسب بحيث يستطيع أن يسدد ما عليه من ديون للغرماء. واضح الفكرة؟ فهنا إذا جاء الغريم، الغريم يعني المطالب الدائن، غريم المفلس، وجد متاعه عند المديون بإمكانه أن يأخذ متاعه، وبإمكانه يتخير أن يضرب بالقسمة شنو في أموال المديون حال حال بقية الغرماء. واضح الفكرة؟ لذا قال الرابع عشر: خيار التفليس، يعني خيار الذي يوجبه التفليس. إذا وجد غريم المفلس متاعه فإنه يتخير، هذا الدائن، هذا الغريم الذي يطالب المديون غريم المفلس، فإنه يتخير بين أخذه مقدما على الغرماء وبين الضرب بالثمن معهم. واضح الفكرة؟ الضرب بالثمن معهم يعني شنو؟ يعني يأخذ ثمن الدائن، يأخذ ثمن دابته التي باعها على المديون شنو؟ بالقسط بحسب ما يقسمه الحاكم. واضح الفكرة الآن؟
نعم.
وسيأتي تفصيله في كتاب الدين إن شاء الله، عن قريب سنصل إلى كتاب الدين ونتحدث فيه. يقول: ومثله غريم الميت مع وفاء التركة بالدين، وقيل مطلقا. من ضمن الخيارات، أكو عندنا خيار اسمه خيار غريم الميت، خيار غريم الميت هو نفسه بالضبط خيار التفليس. غاية ما هناك أنه هذا الغريم إذا تعلق ماله بتركة الميت يعبر عن الخيار الثابت له بخيار غريم الميت، وإلا نفس خيار التفليس. يعني أنا شخصيا بعت فرسا لزيد، زيد مات فوجدت الفرس، طبعا حكم زي الآن يجوز لي أنا شنو، ولنفرض طبعا في فروق سنبينها إن شاء الله ما بين خيار التفليس وما بين خيار غريم الميت، سيأتي إن شاء الله. بس غراضي أنا شنو، غراضي أنه أنا أستطيع أن أخذ تلك الدابة أو لا، بحسب ما يقسمه الحاكم القاضي الأموال للمديونين للدائنين، حسب ما يقسم أخذ حصتي. واضح الفكرة؟ وبإمكاني أيضا أنا أختار أني أنا أخذ الدابة وأمشي وأقول مع السلامة. واضح الفكرة؟ طيب هذا واضح، لكن السؤال المهم ما هو الفرق بين خيار التفليس وخيار غريم الميت؟ احنا قلنا متشابه بالضبط هو مثله، غاية ما هناك يوجد فرقان. الفرق الأول خيار التفليس إذا تعلق بتركة الميت يطلق عليه بخيار غريم الميت، هذا الفرق الأول وذي وضحنا. الخيار الثاني، الفرق الثاني أن الخيار الثاني الذي هو خيار غريم الميت لا يثبت لغريم الميت هذا الخيار إلا مع وفاء تركة الميت بالديون كلها، وهذا لا يشترط في شنه في خيار التفليس. فإن الخيار يثبت لغريم المفلس وإن كانت الأموال عند المديون غير وافية شنه للغرماء. واضح الفكرة؟
نعم.
طيب هذان فرقان. طبعا لاحظ عبارتي، يقول ومثله غريم الميت، يعني ومثله شنه في الحكم، مثله خيار غريم الميت، يعني مثله خيار التفليس خيار غريم الميت مع وفاء التركة بالدين. وقيل مطلقا، يعني شنو وقيل مطلقا؟ يعني قيل مثل شنو خيار التفليس لا يشترط أن تكون التركة وافية شنو لديون الغرماء. واضح الفكرة؟
نعم.
مثل خيار التفليس، لكن هذا قول يشعر بالضعف، وقيل يعني هذا يشعر بالضعف. القول المشهور ما هو؟ أن خيار غريم الميت لا يثبت إلا مع وفاء تركة الميت بديون الغرماء. واضح الفكرة؟
نعم.
بينما هذا لا يشترط في خيار التفليس. واضح؟
نعم.
وكان المناسب، لحظة عبارة الشارح، وكان المناسب جعله، وكان المناسب جعله قسما آخر، يعني كان على المصنف أن يجعل خيار غريم الميت خيارا مستقلا لا أن يجمعه مع خيار التفليس. ليش؟ لأن يقول المصنف أخذ عهد على نفسه أنه شنه يستقصي جميع الخيارات. إذا تبي تستقصي جميع الخيارات اذكر خيار غريم الميت مستقلا لأنه تجعله تابعا لخيار التفليس. واضح الفكرة؟ ليش؟ لأن بالنتيجة يوجد ولا فروق بسيطة، وإلا إذا بتلاحظ وجوه المشابهة أجل بعد مفروض عليك خيار تباعد الصفقة تخلي تباع خيار الشركة، وهذا في تشابه. واضح الفكرة؟ إيه. لذا قال وكان المناسب جعله قسما آخر حيث تحرى الاستقصاء هنا لأقسام الخيار بما لم يذكره غيره. الفصل العاشر في الأحكام. الفصل العاشر منين ذي؟ ها، الفصل العاشر من الفصول المتعلقة بكتاب المتاجر. يعني في فصول كثيرة هم إذا عدت جعل كتاب المتاجر على فصول، هذا هو الفصل العاشر متعلق بالأحكام، أحكام البيع. قال وهي خمسة: الأول النقد والنسيئة، أي البيع الحال والمؤجل. يبي يذكر بعض الأحكام، وإن كان هو تقدم أحكام أجل اللي ذكره، ما ذكر أحكام، لا ذكر أحكام، إنما أراد أن يجعل بعض الأحكام تحت هذا العنوان للتأكيد. لأن بعض الأحكام التي ذاك التي سيذكرها الآن مو مناسب أن يذكرها في أبوابها، فاجعل لها باب مستقل، جعل له فصلا، جعل لها هذه الأحكام فصلا مستقلا حتى يكون أضبط وأرتب في البحث. على كل حال، قال الأول من الأحكام النقد والنسيئة، أي البيع الحال والمؤجل، أي البيع الحال والمؤجل. لما أقول هذا بيع نقدي، إيش معنى بيع نقدي؟ يعني الثمن حال والمثمن حال. أما إذا قلنا شنو نسيئة، النسيئة يكون شنو الثمن مؤجل. طبعا العنوان هنا قال الأول النقد والنسيئة، واضح الفكرة؟ جعل هنا قال النقد والنسيئة. النقد في الحقيقة لا يقابله النسيئة، عرفت شلون؟ النقد لا يقابله النسيئة. الواقع أن النقد إذا كان يشتمل الثمن والمثمن فالذي يقابله بيع الكالي بالكالي، لأن الناقد يشمل الثمن والمثمن عند الإطلاق، واضح الفكرة؟ الذي يقابله أن يكون شنه الثمن والمثمن مؤجل، هذا شو يسمونه بيع الكالي بالكالي، وهذا لا يصح، سيأتي إن شاء الله وبعبارة أصرح وأوضح. البيوع عندنا من حيث التأجيل والتعجيل، الثمن أو المثمن، أربعة أنواع. البيع النقدي أن يكون الثمن والمثمن معجلين، واضح الفكرة؟ النوع الثاني أن يكون كل من الثمن والمثمن مؤجلين، ويعبر عنه ببيع الكالي بالكالي، وهذا لا يصح ولا يجوز، واضح الفكرة؟ وعليه الإجماع كما سيأتي. النوع الثالث بيع النسيئة أن يكون الثمن مؤجل والمثمن معجل، وهذا المتعارف عند الناس، يروح يدخل البقالة ويشتري خبز، يأخذ الخبز، يأخذ المثمن ويؤجل الثمن، هذا شو يسمونه نسيئة، مع أن الناس متعارف عندنا في بلادنا يسمونه سلف. الواقع السلف هو عكس النسيئة، السلف أن يقدم شنو الثمن ويؤجل المثمن. هذا أربعة أنواع، كل الأربعة صحيحة إلا بيع الكالي بالكالي، واضح الفكر؟ طيب، فأهنا لما جاء وقال الأول النقد والنسيئة، النقد لما تقول ذي نوع والنسيئة نوع ثاني، لكن في المقابلة كاملة لا، النقد متعارف عليه، لما نقول نقد يعني أنه شنه الثمن والمثمن مقدم، إلا إذا كان قصدك أنت لما قلت النقد والنسيئة بلحظ الثمن، صح، الثمن إن عجل سميه نقد وإن عجل سميه نسيئة. اتضح المطلب الآن؟ إيه، قال الأول النقد والنسيئة، أي البيع الحال والمؤجل. إذا أي البيع الحال والمؤجل لا بلحظ الثمن، إذا الإشكال وارد عليه، ما هو المفروض يقول النقد والنسيئة، كان يقول نقد ونسيئة وسلف وبيع كالي بالكالي، أربعة أنواع. يبدو أن المقصود مو بلحظ الثمن، التقسيم هنا بلحظ البيع، نفس البيع. إذا كان نفس البيع، النقد لا يقابله النسيئة، النقد يقابله البيع الكالي بالكالي، واضح الفكرة؟ ليش أنا توسعت في هذا البحث؟ حتى يجي واحد يقول ليش قال نقد وقال نسيق، هو ما قال شنو، ما قال كالي بالكالي وكذا. فأنت سيأتي إن شاء الله تفصيل من قبل الشارع. قال الأول النقد والنسيئة، البيع الحال والمؤجل، سمي الأول نقدا باعتبار كون ثمنه منقودا، يعني مقبوضا، معطيا، مؤدى. أنا لما أعطيك أشتري من عندك الكتاب وأدفع لك الثمن، هذا يسمونه بيع نقدي. بيع نقدي ليش؟ لأنني أنقدتك الثمن، يعني أعطيتك الثمن، قبضتك الثمن، هذا المقصود بالنقد. سمي الأول نقدا باعتبار كونه ثمنا منقودا ولو بالقوة. شو يعني بالقوة؟ بالقوة، لأن أحيانا أنا أشتري من عندك الكتاب والفلوس كانت عندك من قبل، أنا مسلفك 100 ريال، والآن اشتريت من قبل، مسلفك 100 ريال والآن اشتريت من عندك الكتاب، أنت منقود معطى الثمن، ومرة حين يكون بالقوة. شو يعني بالقوة؟ الآن أشتري من عندك الكتاب وبعد دقيقة أعطيك الفلوس، نص دقيقة أعطيك الفلوس، بعد 10 ثواني أعطيك الفلوس، يقال له هذا نقد بالقوة، منقود الثمن بالقوة، لأنه قطعا رايح أعطيك إياه. طيب، سمي الأول نقدا باعتباره كونه ثمن منقودا ولو بالقوة، والثاني مأخوذ من النسيئة. الثاني شنو؟ نوع الثاني من المبيع وهو النسيئة. قال مأخوذ من النسيئة، إيش معنى النسيئة؟ قال وهو تأخير الشيء، تقول أنسأت الشيء إنساء إذا أخرته، أنسأت الشيء إنساء إذا أخرته. التفت زين رجاءً، إذا قلنا أن معنى النسيئة، النسيئة هو تأخير الشيء، أنسأت الشيء إنساء، عندنا فرق بين الإنساء والنسيئة. النسيئة اسم مصدر لأنه نتيجة الإنساء، أنسأت الشيء إنساء فهو نسيئة، أنسأت الشيء أخرت الشيء تأخيرا فهو متأخر. إذن النسيئة نتيجة المصدر، ونتيجة المصدر يسمى اسم مصدر. إذن شو النتيجة؟ عبر عن هذا البيع بالنسيئة من باب إطلاق اسم المصدر في موضع المصدر. تقدم سابقا أن الفرق، هذا مرارا ما أريد أتوسع، ما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر، لأن ثلاث مرات احنا كررناه من بدأنا في اللمعة، بل شرحناه في موضوع الطهارة وشرحناه في موضوع البيع. تقدم أيضا الفرق بين المصدر واسم المصدر. مع ذلك كمختصر نقول أنه من الفروق بين المصدر واسم المصدر أن اسم المصدر نتيجته يصير هو نتيجة المصدر. واضح الفكرة؟ نتيجة المصدر. فلما أقول أنسأت الشيء إنساء فهو نسيئة، فهو تأخير. إذن لما أطلق النسيئة على الإنساء كأنما استعملت اسم المصدر في موضع المصدر، وخرت المصدر. مفروض أقول بيع الإنساء، لا قلت بيع النسيئة، المصدر هو الإنساء. واضح الفكرة؟ إيه. على كل حال يقول وهو تأخير الشيء، تقول أنسأت الشيء إنساء إذا أخرته، والنسيئة اسم وضع موضع المصدر. هذا وضحناه. واعلم أن البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق، تأخيرهما يعني مرة والتفريق، ايش قصده بالتفريق؟ يعني تقدم هذا وتأخر هذا. أربعة أقسام: البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن، تأخير الثمن والمثمن، التفريق بينهما، ينقسم إلى أربعة أقسام. فالأول النقد. إيش معنى النقد؟ الثمن نقد والمثمن نقد، هم ذا معطي وهم ذا معطي، ذا مقبوض وذا مقبوض. الثاني بيع الكالئ بالكالئ، ويعبر عنه بيع الكالئ بالكالئ من دون همزة، يصح أيضا. بالهمز اسم فاعل أو مفعول من المراقبة. ليش سمي بيع الكالي بالكالي؟ بكالي يعني شنو؟ ها، لما تقول كلأ بصره في الشيء، كلأ بصره في الشيء يعني جعل بصره يتردد في ذلك الشيء، يتردد يترقب. إذن مأخوذ من معنى المراقبة والتردد في الشيء. ليش سمي بيع الكالي بالكالي؟ لأن أنا يا أخي لما أبيعك الكتاب مؤجلا بثمن مؤجل، أنت ترقب جية الكتاب وأنا أترقب جية الثمن، فإذا أنا أكلأ بصري في ذلك الشيء في الكتاب، وأنت تكلأ بصرك شنو؟ في الثمن. أنت تترقب وتردد وأنا أترقب وأتردد. واضح الفكرة؟ ها، ولذلك سمي بيع الكالي بالكالي. فالأول والنقد، والثاني بيع الكالي بالكالي بالهمز، اسم فاعل أو مفعول. ها، شو يعني اسم فاعل أو مفعول؟ إذا قلت كالي وقصدك اسم فاعل يصير صحيح، وإذا أنت قصدك اسم مفعول مراقب، لأنه الكالي الكالي هم يراقب حركة الشخص الآخر، فالشخص الآخر هم مراقب. وأنت كذلك لما أنت، أنا شريت من عندك الكتاب، أنت تنتظر الثمن، فسواء قلنا باسم الفاعل أو اسم المفعول ما يضر، الغرض من ورائه أنه فيه جنبة المراقبة، معنى المراقبة. واضح؟ يقول من المراقبة لمراقبة كل واحد من الغريمين صاحبه لأجل دينه، ومع حلول المثمن وتأجيل الثمن هو النسيئة. واضح الآن؟ أهو ما ذكر أول شيء النقد، وذكر بعدين بيع الكالي بالكالي، قال خلنا بين النوع الثالث والرابع من البيوع. قال ومع حلول المثمن يعني تعجيل المثمن وتأجيل الثمن هو النسيئة. وبالعكس السلف أو السلام. واضح الفكرة؟ أي. وكلها صحيحة عدا الثاني، وكلها صحيحة عدا الثاني. عدا الثاني يعني شنو؟ هو بيع الكالي بالكالي. فقد ورد النهي عنه وانعقد الإجماع على فساده. فقد ورد النهي عنه وانعقد الإجماع على فساده. ورد النهي في عدة روايات، من ضمن الرواية رواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباع الدين بالدين. واضح الفكرة؟ إيه. وإطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالا، وإن شرط تأجيله في متن العقد أكده لحصوله بدون الشار. رجاء الالتفات. يقول أخذ قاعدة، أخذ قاعدة في البيع. إذا يوم من الأيام أطلقنا عبارة البيع، فمقتضى الإطلاق أن يكون الثمن والمثمن معجل. يعني أنا قلت لك أنا بعتك الكتاب بدينار، ولا قلنا سأعطيك الكتاب شنو بعد يومين ثلاثة، ولا قلنا سلمني الفلوس الثمن بعد يومين ثلاثة، ما قلنا، قلنا بعتك الكتاب بدينار. مقتضى القاعدة الثمن يكون نقدي فعلي الآن تعطيني إياه. واضح الفكرة؟ وكذلك المثمن، مع أن المصنف ما ذكر المثمن، بس مقتضى القاعدة الثمن والمثمن معجل. واضح الفكرة؟ مع إطلاق العقد. إذا قال وإطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالا معجلا، فقط الثمن حتى المثمن، حتى المثمن إيه، وإن شرط تأجيله في متن العقد أكده لحصوله بدون الشرط. يقول لو اتفق يوم من الأيام أنا أكدت عليه قلت لك بعتك هذا الكتاب بثمن بدينار معجل، هذا للتأكيد فقط. وإلا حتى لو ما قال، حتى لو ما قلت أنا البائع بعتك الكتاب بدينار معجل، لا لا لا، مقتضى القاعدة أن يكون الثمن حال ومعجل، ولا بتعطني إياها الآن. واضح الفكرة؟ يقول وإن شرط تعجيله، تعجيل دفع الثمن في متن العقد أكده لحصوله، لحصوله التعجيل، تعجيل دفع الثمن بدون الشار، فإن وقت التعجيل بأن شرط تعجيله في هذا اليوم مثلا، تخير البائع لو لم يحصل الثمن في الوقت المعين. نفرض أنت الآن أنا مرة أعجل، لكن شلون أعجل؟ أقول لك اليوم تدفع لي، بعتك هذا الكتاب بدينار تدفع لي في هذا اليوم، وأحدد لك الظهر المغار. فإذا تخلفت أنت المشتري أنا يجوز لي الفسخ. واضح؟ لكن احيانا انا اشرط عليك التعجيل بس ما اذكر الوقت، ايش فايدته؟ يعني اقول لك بعتك هذا الكتاب بدينار معجل، ها ايش يفيد ذي معجل؟ ذي يفيد مثل الاطلاق، ذي تاكيد للاطلاق، يعني لازم تجيب لي الفلوس الحين، هذا المقصود. ما يعني لا تحتج علي انت المشتري، قل لقد قلت ايها البائع معجل، ولكنك لم تذكر وقت التعجيل، هل هو بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد ست ساعات، ما ذكر. لا 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 لا، ما يحتاج تشكل عليه بالإشكال، أنا تعب معجل بس أبي أكد عليك فقط. وإلا حتى لو ما قلت لك معجل، مقتضى إطلاق العقد أن يكون الثمن معجل. واضح الفكرة؟ لذا قال ولو لم يعين، ها لاحظ، فإن وقت التعجيل، تعجيل دفع الثمن بأن شرط تعجيله في هذا اليوم مثلا، تخير البائع لو لم يحصل الثمن في الوقت المعين، تمام ولا لا؟ يقول ولو لم يعين له زمنا، له الضمير وين يرجع؟ له. ولو لم يعين له، يعني للتعجيل، أنا ذكرت لك صورتين للتعجيل. مرة يقول بعتك الكتاب بدينار معجل، ومرة أقول لك بعتك الكتاب بدينار معجل تدفع لي المبلغ بعد ساعتين، سواء قلت أن معجل ولا ما قلت، هم يكون دفع الثمن معجل. إذا قال ولو لم يعين له التعجيل زمانا لم يفد سوى التأكيد في المشهور. واضح الفكرة؟ وأما قوله ولو قيل بثبوته مع الإطلاق، هذا يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.